أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله، وبعد، فهذا هو أول مجالس شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة شمس الدين محمد ابن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي. وهذا الكتاب هو شرح على كتاب متن القاضي أبي شجاع رحمهم الله، ويستمد هذا الكتاب عظمته من أمور كثيرة لا يحيط بها الكلام في هذه الدقائق، لكن أشير منها إلى البعض وهو كاف إن شاء الله في الدلالة عما وراءه. فمن ذلك أن المؤلف الشيخ شمس الدين شيخ الخطيب اعتنى بتوضيح ما أشكل من المتن، فهو يوضح المشكلات الموجودة في المتن ويجليها، فبعد ما تقرأها عنده لا يكون عندك إشكال ولا يكون عندك شبهة حول المتن بشيء، فهو فعلا إقناع كما قال، تمام؟ وأيضا فتح ما أغلق منه وزاد على ذلك فوائد وتحريرات وقواعد عظيمة. الأمر الثاني أن الشيخ لا يقف عند تصوير المسألة كما كنا نقرأ في فتح القريب المجيب، يكتفي فقط بتصوير المسألة، لا، هنا يزيد على ذلك أن هو يسوق الدليل معها، وأيضا يسوق التعليل عليها، ويسوق كثيرا من المسائل اللي هي فروع تصور لك المسألة بجلاء ووضوح، فتستطيع أن أنت تقيس عليها بقية المسائل الحادثة اللي ممكن تحصل، تمام؟ ومنها أيضا أن الشيخ رحمه الله له ثلاث كتب من كتب العلم الكبيرة، ثلاث شروح على ثلاث كتب من كتب الفقه الكبيرة، هي كتاب التنبيه للإمام الشيرازي هو شرحه، وكتاب المنهاج للإمام النووي أيضا هو شرحه، وكتاب البهجة لابن الوردي هو أيضا شرحه، وشرح كتاب الإقناع بعد ما انتهى من الكتب الثلاثة دي، زي ما هو واضح في المقدمة هنقرأه إن شاء الله. فجمع خلاصة هذه الكتب الثلاثة ووضعها. فإن كنا مثلا لما كنا بنتعرض في فتح القريب المجيب لبعض المسائل ونقول هنا إن ده خلاف المعتمد وبتاع، فهتلقى الجملة دي مش هنقولها في الإقناع إلا نادرا جدا، مش هنبقى كتيرة بقى شكل ما كنا بنقولها كتير في إيه؟ في فتح القريب المجيب، تمام؟ فالشيخ وضع خلاصة الإيه؟ الكتب دي كلها في كتاب الإيه؟ الإقناع. فجاء من ناحية مختصر، ومن ناحية هو زبدة ما في هذه الكتب. ومن الأمور اللي هي توضح عظمة هذا الكتاب إن كتاب الإقناع شرح وسط، تمام؟ هو صالح للمبتدئ اللي هو يدوب داخل في الإيه؟ في العلم، ماشي؟ وكذلك صالح للإيه؟ صالح للإنسان المتوسط لو اكتفى الطالب به فقط، بمعنى ان هو اعاده مره واثنين وثلاثه لغايه ما استوعبه استيعابا كاملا، وهدفه من ذلك ان هو يتقن الفقه الموجود في كتاب متن ابي شجاع، يكون كافي جدا، لن يحتاج معه الى كتاب اخر. يعني لو اكتفى بالاقناع فقط وهضمه هضم كويس، يبقى هو مش محتاج حاجه في كتاب الايه، في كتاب متن ابي شجاع وتفسيره وكده ان شاء الله، لكن يبقى فاهم المعاني ويدرك المقاصد اللي موجوده في الايه، في كتاب الاقناع، لان الاقناع بيركز على قواعد وضوابط، وكاني به والله اعلم خلاف اللي هو بينص عليها لفظا وبيقول ان ديت قاعده وبيقول ان ده ضابط غير ديت كماني، حتى الامثله بتاعته كلها بتدور حوالين ترسيخ ضابط معين أو قاعدة عند القارئ أو عند الدارس، بحيث أنه هو يكتفي بهذه القواعد ويقدر أنه هو إذا ملكها وفهمها يقدر إيه؟ يقدر أنه هو يحكم بها على غيرها من الإيه؟ من الفروع. إن شاء الله إحنا نتعرض لذلك بإذن الله، سواء كان في التطبيقات أو في الإيه؟ أو في نصوصه الظاهرة اللي قال فيها أن دي قاعدة أو أن ده ضابط من الضوابط. إن شاء الله وإحنا بنتدارس هذا الكتاب هنركز على مجموعة من الأهداف، عشان بس نبقى إحنا واضح عندنا إحنا عاوزين إيه من الكتاب وهنخرج بإيه من الكتاب إن شاء الله رب العالمين. فأول شيء إحنا هنقرأ نص الكتاب كما كنا نقرأ نص فتح القريب بالضبط، يعني كما قرأنا شرح ابن قاسم هنقرأ أيضا نص كلام الشيخ، بحيث إن احنا نقرأ النص ونضبطه ضبطا إيه صحيحا. والأمر الثاني إن احنا نفسر الألفاظ اللي هي وردت فيه، سواء كانت ألفاظ تتعلق بالفقه أو لا تتعلق به، طالما وردت معانا وهي ألفاظ مشتركة في جملة من الجمل اللي يتوقف عليها فهم الكتاب، فاحنا هنفسر الإيه اللفظ ده، ونحاول من خلال ذلك إن احنا نفهم الإيه نفهم المسائل. كمان هنقف على دليل المسألة ونحاول نقول هو إيه وجه الدلالة من هذا الدليل لهذا الإيه لهذه المسألة. يعني هو لما يسوق مثلا مسألة ويأتي بعدها بآية أو بحديث، نحاول نتوقف وقفة ونقول هو إيه الدليل من هذه الآية، أو هو إيه وجه الدليل من هذا الإيه من هذا الحديث. ولو وقفنا على تعليل نرد إلى قاعدة من القواعد ونشوف هو متوافق مع القواعد ولا لا. كمان هنلتمس القواعد اللي هو وضعها والضوابط الفقهية اللي هو بينها، سواء كان نص عليها نصا وقال دي قاعدة وده ضابط، أو هو إيه أو هو يدور حولها وإن لم يبين ذلك. يعني أمثلته كلها التطبيقية، هي عبارة عن قاعدة ما أظهرهاش وقال هي دي القاعدة، بس إحنا نفهمها ونحاول إن إحنا إيه نأيد القواعد وراه، بحيث إن إحنا إيه تيسر علينا لو تعرضنا لكتاب من كتب قواعد الفقه بعد ذلك، أو نربط ما بينها وما بين الأصول، فيبقى يسير علينا إن شاء الله. تمام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا الفهم عن هذا الكتاب وعن يعني المسائل الموجودة فيه، وأن يعصمنا من الزلل والخطأ ويقينا شر السأم والملل، آمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قابلنا ان شاء الله بسملتين اتنين، بسملة الاولانية بتاعت الشارح، والبسملة التانية بتاعت الماتن اللي هو صاحب متن ابي شجاع. الاول هنقول عليه الشارح والتاني هنقول عليه المصنف، بحيث ان احنا نكون ايه يعني نكون واخدين بالنا منها ان شاء الله. البسملة دي هتأتي هنا، والتانية هتأتي في نهاية كلام الشيخ الشربيني، يبدأ يقول بداية الايه بداية كلام المصنف بسم الله ويشرحها هو، فاحنا هنكتفي بذكره ليها وايه والشرح، ومش هنطول في شرح البسملة. قال: الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلاما. الأعلام معروف إن هي الرايات، والمقصود منها هنا إن ربنا تبارك وتعالى جعل للعلماء فضلا ونشره بين الناس. ده لو احنا أخذنا الكلمة على أنها مجاز، ولو أخذناها على أنها حقيقة، فقد ورد إن العلماء يوم القيامة تنشر لهم رايات ويأوي إليها الناس ويشفعون في الناس، يعني كما كانوا في الدنيا يزعونهم على الخير، فهناك أيضا يشفعون لهم ويقوهم الإيه عذاب الله تبارك وتعالى. قال: الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلاما وثبت لهم على الصراط المستقيم أقداما. الصراط المستقيم إما المقصود به الدين، دين الإسلام، والأقدام هنا يعني القوة. فالعالم لا شك بعد معرفته بالأدلة وبعد اطلاعه على الحكمة من الدين وأموره، فلا شك بتبقى قدمه قوية ويبقى ثباته على الدين قوي. وكذلك في يوم القيامة، من كان هنا ثابتا كان هناك ثابتا، ومن كان هنا على يعني على قوة من أمره فهو هناك كذلك. فإن أراد بالصراط هنا الصراط بمعنى الجسر الممدود على متن جهنم يصل بين القيامة وبين الجنة، فنعم الصراط للعلماء يمضون عليه مضية، وإن كان في الدنيا فهم أيضا أهل الإيه أهل القوة في هذا الأمر. تمام. الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلاما وثبت لهم على الصراط المستقيم أقداما. هنجده محافظ على مسألة الإيه السجع، تمام، إن هو يعمل توافق ما بين الفاصلتين هما الكلمتين الأخيرتين من الإيه من النسر، ويجعلهم على حرف واحد. وده كان معروف جدا في وقتهم، إن هم عندهم عناية بكده حتى في أسماء الكتب. يعني اسم الكتاب أهو، كنت تجد اسم الكتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، يعني سجع في الكتاب في اسم العنوان، وكذلك في الإيه في خطبة الكتاب. قال: وجعل مقام العلم أعلى مقام. جعل مقام العلم أعلى مقام، مرتبة العلم مرتبة عالية جدا، حتى إن الله تبارك وتعالى جعل العلماء هم أهل الشهادة له عز وجل، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وإيه؟ وأولو العلم. فقدم أولي العلم من البشر بعد ذكر الله، بعد ذكر شهادته هو وملائكته تبارك وتعالى. وكذلك نجد ربنا عز وجل قال ذلك في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال العلماء معناها إن هو يرفع المؤمنين على غير المؤمنين، تمام، فيبقى المؤمنون مرتبتهم أعلى من إيه؟ من غيرهم، يعني من غير المؤمنين. طب وفي المؤمنين أنفسهم أعلى المراتب مرتبة مين؟ العلماء أولا، العلماء أولا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم ورثة الإيه؟ ورثة الأنبياء. فمقام العلم يعني في مرتبة عالية لا يساويه غيره، ولا يعني يكون أحد إيه؟ مثلهم فيه. قال: وفضل العلماء بإقامة الحجج الدينية ومعرفة الأحكام. الحجج الدينية اللي هي الأدلة، يعني معرفة لماذا شرع الله تبارك وتعالى ذلك لآية أو حديث. طيب وأين نستدل من الآية والحديث؟ كيف نستدل؟ يضعون لك ويوضحون كيف نستدل من الآية ومن الإيه؟ ومن الحديث. فالحجج اللي هي تقوم عليها عقيدة الإنسان، وتقوم عليها عبادة الإنسان، وتقوم عليها سلوكيات الإنسان، أخبر الناس بها وأدرى الناس بها هم الإيه؟ هم العلماء. وعن هذه الحجج تنشأ المعرفة، يعني هي المعرفة التي لا تبنى على حجة قوية فهي معرفة كلا شيء، هشة، ضعيفة. لكن المبنية على حجة هي دي اللي تقال عنها معرفة ويقال عنها علم. وده يبقى لابد إن اللي عرف الحجج يعرف الإيه؟ يعرف الأحكام. نعم. قال: وأودع العارفين لطائف سره فهم أهل المحاضرة والإلهام. يعني ربنا تبارك وتعالى ألهم العلماء العاملين أسرار أطلعهم تبارك وتعالى عليها ببصائرهم. فليس فقط العالم هو من علم الإيه؟ من علم الآية والحديث وعرف ما فيها من ظاهر، بل هو من عمل وثبته الله تبارك وتعالى بقلبه على إيه؟ على الإيمان. فهنا بصر وإيه؟ وبصيرة. نعم. قال: ووفق العاملين لخدمته. كل شيء هو منه تبارك وتعالى، هو الذي أقدر على القيام بالطاعة، وهو الذي وفق عليها، وهو الذي تبارك وتعالى أرشد، تمام، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني مهما كان الإنسان يسعى ويجتهد فالتوفيق في النهاية من الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله إيه؟ يهدي من يشاء. فحتى ولو الإنسان بذل كل جهده في الدلالة وفي الإرشاد وفي كذا، في النهاية التوفيق من الله تبارك وتعالى. وإذا لم يكن عون من الله للإنسان فأول ما يقضي عليه سعيه واجتهاده، تمام، ربما يعني يحفر الحفرة ويقع فيها لولا توفيق الله تبارك وتعالى له. نعم. قال: ووفق العاملين لخدمته فهجروا لذيذ المنام، وأذاق المحبين لذة قربه وأنسه فشغلهم عن جميع الأنام. أحمده سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام. الإنعام اللي هو نعم الله تبارك وتعالى الكثيرة على الإنسان، والجزيل معناه الكثير، فنعم الله تبارك وتعالى كثيرة على الإنسان، وفي كل نعمة من هذه النعم يعني مطلوب الإيه؟ الحمد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه كثرتها، وشكر النعمة اللي هو إيه بقى؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، لا شريك له، الملك العلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله. الصفي هنا وهي الكلمة اللي هي يعني الرسول معروفة والعبد معروفة. الصفي معناه الذي اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه من بين الإيه؟ من بين الناس. فكلمة الصفي بمعنى المختار. وخليله الخليل اللي هو يعني الذي امتلأت حياته كلها بالله تبارك وتعالى، فصفت مودته له عز وجل، ولم يبق في قلبه أحد إلا الله عز وجل. ومقام الخلة ده معروف أنه هو لم يكن إلا لاثنين فقط، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أسبق في هذه الخلة من إبراهيم، فكان الأول سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: إمام كل إمام، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. والآل هنا كما قلنا في فتح القريب، قلنا إن الآل يفسرها العلماء بتفسيرات عديدة، والأولى إن هي تخضع للقرينة. إذا أتت قرينة تدل على أن المراد بالآل هنا آل النبي بمعنى بنو هاشم وبني عبد المطلب، لو كنا وبنو المطلب لو كنا بنتكلم في الزكاة يبقى هم دول الآل. ولو إن أنت بتتكلم على مثلا في الدعاء وكده يبقى بتتكلم على المؤمنين جميعا، تمام؟ ولو أنت بتتكلم على أهل الطاعة إذا فبتتكلم على الإيه؟ على الأتقياء. فكلمة الآل ليس لها معنى محدد نقدر نقول إن هو ده وليس غيره، لكن هي تخضع للإيه؟ للقرين. الشيخ الباجوري في الحاشية بيقول كلام طيب جدا، قال بعض المحققين: ينظر للقرينة، فإن دلت على أن المراد بهم الأقارب حمل عليه، كقولك: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الذين أذهبت الرجس عنهم. يبقى من المقصود؟ يبقى المقصود كده آل النبي، يعني أقارب النبي، تمام؟ وإن دلت القرينة يعني على أن المراد بهم الأتقياء حمل عليهم، كقولك: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الذين اخترتهم لطاعتك، يبقى كده بتتكلم على مين؟ على الأتقياء. وإن دلت على أن المراد بها كل مسلم ولو عاصيا حمل عليه، كقولك: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سكان جنتك، يبقى أنت بتتكلم على مين؟ على المؤمنين جميعا. يبقى الحاصل إنه لا يطلق القول في تفسير الآل إلا إيه؟ إلا إذا كان بالقرينة، فتعول على القرينة وتفسره بالإيه؟ بالقرينة. قال: وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد: فيقول فقير رحمة ربه القريب المجيب محمد الشربيني الخطيب. شيخ الشربيني وهو مؤلف هذا الكتاب هو إمام وعالم علامة من أهل مصر، من أهل الدقهلية، من شربين. هذه البلد معروفة إلى الآن بنفس اسمها شربين الدقهلية. كان الشيخ رحمه الله بلقبه هذا شمس الدين، والعلماء لهم عادة أي أحمد يقولوا شهاب الدين. هيجي معانا اسم صاحب المتن الآن هنلاقي هو أحمد بن الحسين، يقول لك شهاب الدين. فأحمد كان لقبه دائما إيه؟ شهاب الدين. ومحمد لقبه شمس الدين، تمام؟ فالشيخ كان لقبه شمس الدين واسمه محمد ابن أحمد، تمام؟ الخطيب الشربيني كان شافعي، وكان يعني انتقل إلى القاهرة وأقام فيها ومات فيها، فنسب إليها وصار قاهري. شيخ فقيه يعني هذا كتابه في الفقه، وذكرنا له من شوية 3 كتب أخرى في الفقه، واحد على التنبيه، واحد على المنهاج، واحد على البهجة بتاعت ابن الوردي، تمام؟ وكذلك الشيخ مفسر له كتاب اسمه السراج المنير في الإعانة على كلامي ربنا الحكيم الخبير، كتاب تفسير مطبوع ومعروف، تمام؟ والشيخ أيضا متكلم له كتاب اسمه شرح منهاج الدين للحليمي، منهاج الدين للحليمي، فيه فصول كثيرة في علم الكلام، والشيخ شرح الكتاب كاملا. وهو أيضا نحوي، له شرح على ألفية ابن مالك، وله إعراب لشواهد قطر الندى بتاع ابن هشام. فهو من ناحية فقيه، ومن ناحية مفسر، ومن ناحية متكلم، ومن ناحية نحوي. وده مما يدلنا على أن أهل هذه العصور لم يكونوا يعرفون هذه التخصصات الدقيقة اللي احنا حصرنا أنفسنا فيها النهاردة، وبقينا يعني الواحد يقول لك طب بس الواحد يلم فروع التخصص بتاعه ويقدر ان هو، لا هم كانوا ملمين بيها وملمين بزيادة عن كده، ربما الواحد فيهم يبقى له 7 تخصصات، 7 علوم يعني 12 علم وهكذا، تمام. وده ما هو إلا لأن هم رحمهم الله يعني انتهزوا فرص حياتهم واستغلوا أوقاتهم، وظفوا الإيه، وظفوا إمكاناتهم كلها في طلب العلم، فلذلك أعطاهم الله تبارك وتعالى وأقدرهم. الإمام هو من تلامذة الشيخ عمير اللي هو صاحب الحاشية المعروفة على كتاب المنهاج للإمام النووي، عليه شرح للإمام جلال الدين المحلي. الحاشية بتاع عميرة ديت على شرح جلال الدين المحلي اللي هو بيشرح المنهاج للإمام النووي، تمام. وأيضا من شيوخه شهاب الدين الرملي. بنقول الشيوخ علشان تتصور بس هو كان عايش في أنهي عصر من العصور وأخذ عن مين، وبعد كده هنتعرف على الشيخ وعلى علمه، وهو هيدل لنا على شيوخه كمان واحنا بنقرأ له، لأن هؤلاء الناس كانوا يعرفون قدر شيوخهم معرفة عظيمة، وكانوا ينقلون عنهم حتى ما يعرفونه بالبديهة يقوم ينسبه لشيخه، كأنه يعني زي ما بنقول كده بيتحجج عشان يجيب سيرة الشيخ علشان يترحم عليه ويترضى عليه وعلشان يشيع ذكره، ومش يبقى خلاص الشيخ يعني ايه فات ومات وكده، تمام؟ نعم. ده تعريف مختصر به، وإن شاء الله رب العالمين وإحنا بنقرأ في كتابه هنتعرف عليه بزيادة، فإن معرفة المخالطة خلاف تعريف الايه التعريف أو التقديم اللي إحنا ممكن نقوله الآن. يقول الشيخ: إن مختصر الإمام العالم العلامة الحبري البحري الفهامة شهاب الدنيا والدين أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني الشهير بأبي شجاع. فهو ده الشيخ اللي هو صاحب الإيه؟ صاحب المتن. وهو زي ما قلنا كده كل واحد اسمه أحمد كان لقبه يبقى شهاب الدين، وكل واحد اسمه محمد يقوموا يلقبوه بإيه؟ بشمس الدين. والشيخ أبو شجاع له لقبين، له كنيتين اتنين، ممكن نقول أبو شجاع أو أبو الطيب، يعني ورد هذا ورد هذا، وإن كان أبو شجاع دي أشهر لأنه هو تسمى بها الإيه؟ المتن من وقتها، تمام. الشيخ ولد سنة 434 يعني في نصف القرن الإيه؟ الخامس تقريبا، ولم يعرف الزمن اللي هو توفي فيه. كتير جدا من المعلومات عن الشيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى، قاضي أبو شجاع، غير موجودة، يعني تقدر تقول كده إن 3/4 المعلومات الموجودة عنه فيها أغاليط، يعني فيها مغالطات بأسباب شتى، وكذلك ما فيش معلومات كتير عنه، يعني اللي ورد عنه مثلا ممكن يملأ صفحتين، في النهاية تلاقي فيهم صفحة ونص غلط ونص صفحة بس هي اللي إيه؟ هي اللي صح، تمام؟ الشيخ توفي في 100 السادسة، يعني بعد هذا التاريخ تقريبا كده ب60 سنة 70 سنة. قد إيه بقى اللي عاشوا في 100 السادسة؟ ما نعرفش، يعني لم يرد هذا. هو نشأ في البصرة، ولد فيها وتعلم فيها ودرس فيها مذهب الإمام الشافعي، ودرسه أيضا، حتى إن هو جلس يدرس الفقه الشافعي 40 سنة وزيادة يدرسه بس، يعني شوف بقى هو درسه إمتى وأتقنه إمتى. لا شك إن الشيخ له الكتاب ده، كتاب متن أبي شجاع، وهو أشهر من إنه يعرف به، وإحنا عرفناه من خلال دراسة فتح القريب المجيب، وهنتعرف عليه تاني وإحنا بندرس الإقناع. وله كتاب تاني شرح فيه الإقناع اللي هو كتاب الإقناع للإمام الماوردي، تمام؟ فشرح الإقناع للماوردي وبس، على كده تسكت الكتب عن الشيخ أبو شجاع ولا تذكر عنه شيئا على وجه مقبول سالم من النقد والرد، وإلا فيذكروا عنه أشياء كتيرة، والأشياء دي تجدها لحد تاني اسمه أبو شجاع، كان وزيرا أو كان عالما، واختلطت سيرته بسيرة كثير من الإيه من يعني أخبار الشيخ، والعلماء محصوها، ولم يسلم إلا ما قلته لك الآن. 3 معلومات: متى ولد، وأنه هو درس المذهب، وان هو قعد عنده كتابين اتنين وبس، هو ده كل المعلومات اللي وردت عنه. لكن اذا ما كانت حياته رحمه الله خفيت عنا، فان علمه موجود، يكفي هذا الكتاب اللي العلماء توفروا عليه في الزمان والمكان بشكل غريب جدا فيما أحسب. والله أعلم لو هو له 100 كتاب ما كانش له هذه الشهرة اللي هو له بهذا الكتاب فقط. حتى إن كتاب الإقناع ده، شرحه على الإقناع للمواردي، ده مش موجود ولا متطارح بين أهل العلم، ولكن الإمام السبكي ذكر إنه هو رآه بس كده. ابن السبكي تقي تاج الدين قال إن هو شاف كتاب شرح على الإقناع، وهو لابن الإيه؟ لأبي شجاع. تمام؟ قال: المسمى بغاية الاختصار. المسمى بإيه؟ بغاية الاختصار. الكتاب عرف بهذا الاسم. أيوه، غاية الاختصار ده اسم من أسماء الكتاب، وذكر كذلك غاية التقريب. تمام؟ غاية الاختصار والإيه؟ والتقريب، ويعرف بأن هو متن أبي شجاع. ولذلك إحنا لما كنا بنقول فتح القريب كنا بنقول إيه؟ فتح القريب، ها، المجيب في شرح ألفاظ التقريب. وله اسم تاني غاية الإيه؟ الاختصار. لا، له اسم تاني، ها، اسمه إيه؟ ها، في شرح غاية الاختصار، في شرح غاية الإيه؟ الاختصار. القول المختار في شرح غاية الإيه؟ في شرح غاية الاختصار، وهكذا. فحتى إن الشيخ أبو شجاع، الشيخ ابن قاسم، لأنه معروف بالاسمين فذكر له الإيه؟ ذكر له عنوانين للشرح حتى يتناسب مع هذا الكلام. نعم. والمتن ده متن شهير جدا، لقي حفاوة وعناية بالغة من أهل العلم، منهم من نظمه زي ما نظمه العمريطي في نهاية التدريب، وله شروح كتير على النثر وشروح على الإيه؟ على النظم. والشروح دي من العلماء من اختصرها، وفي بعد كده من جاء فحش على الشرح الأصلي أو الشرح المختصر، وهكذا. خدمة العلماء امتدت له في الزمان ده كله طولا وعرضا، من عند ما ألف هذا الكتاب، لأن فيه من الشروح ما كتب في نفس الحقبة الزمنية بتاعت من 434 ل 400 كام و60، في شرح في هذه الفترة. وبعد كده تواترت الايه الشروح عليه الى يومنا هذا. ادي احنا قاعدين اهو نتكلم على متن ابي شجاع، وده مما يؤكد على قول من قال ايه: فعش بعلم، ففز بعلم تعش حيا به ابدا، الناس موتى واهل العلم ايه احياء. فلا شك احنا الان بنذكره بالخير ونترضى عنه ونترحم عليه اكثر مما نترحم على جدي او اجداد ابائنا. يعني يمكن احنا ما نفتكرهمش ولا نعرفهمش ولا حد مننا بيخطر على باله انه يترحم على جده، جد ابيه، او على جده، والد جده. تمام؟ فسبحان الله. قال: لما كان من ابدع مختصر في الفقه صنف، واجمع موضوع له فيه على مقدار حجمه الف، التمس مني بعض الأعزة علي المترددين إلي أن أضع عليه شرحا يوضح ما أشكل منه. الإشكال معناه الخفاء، الإشكال معناه الإيه؟ الخفاء، والإشكال والمتشابه وهكذا. فالكلام ينقسم إلى هذين القسمين، إما ظاهر وإما مشكل، والمشكل يقال عنه إيه؟ يقال عنه متشابه، يقال عنه خفي، وهكذا. قال: ويفتح ما أغلق منه. الكلام مغلق معناه إن هو صعب. تمام؟ صعب، لا يتضح الإيه؟ لا يتضح المراد منه. فكونك تفتح ما يعني معناها إنك تفهم ما صعب منه. قال: ضاما إلى ذلك من الفوائد المستجادات والقواعد المحررات التي وضعتها في شروحي على التنبيه والمنهاج والبهجة. تمام؟ فالشيخ لم يكتفي فقط بأنه هو شرح متن أبي شجاع، بمعنى أنه هو أخذ كلمات المتن كلمة كلمة وأظهر ما فيها من المعاني فقط، لم يقتصر على هذا، وإنما أضاف إليه فوائد زيادة عما ذكره، تمام، وأيضا أضاف إليه قواعد، وهذه القواعد محررة، محررة يعني خلاصة القاعدة والنهاية فيها وما استقر عليه رأي العلماء بالنسبة لها بعد التمحيص وبعد الإيه وبعد الاختبار والتطبيق، تمام. ودي ميزة في الكتاب عظيمة، اللي يتتبعها يجدها كما قلنا ظاهرة وإيه وباطنة، فيه من الفوائد المستحسنة والقضايا الكلية اللي يتعرف منها الإنسان على أحكام جزئية كتير جدا، وهنقف عليها إن شاء الله في سطور الكتاب نصا وإيه وفهما. الكتب الثلاثة اللي الشيخ أشار إليها ديت، اللي هو التنبيه والمنهاج والبهجة. التنبيه هو كتاب التنبيه في فروع الشافعي للإمام أبي إسحاق الشيرازي، اللي هو صاحب كتاب اللمع كنا بنقرأه. وكتاب المنهاج اللي هو شرح الشيخ على المنهاج، المنهاج للإمام النووي، هو واسطة عقد علوم الشافعية تقريبا من يوم ما ألفه الإمام الشافعي والإمام النووي، وانحصرت دراسة المذهب بعد المقدمات، إن الإنسان ينتقل المتوسط إلى دراسة المنهاج وشروح المنهاج وحواشي المنهاج، ودارت الشروح كلها على كتاب المنهاج للإمام النووي، فممن شرحه الخطيب الشربيني رحمه الله. وكتابه اسمه مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، شرح منهاج الطالبين للإمام الإيه النووي في الفقه، في 4 أو 5 مجلدات، شاريه الشيخ محمد بقاله شهرين أو أقل، تمام. كذلك البهجة، البهجة ده هو كتاب في الفقه ولكنه منظوم، بخلاف الكتب بقى اللي هي التنبيه، وقبلها كانت منثورة، منثورة يعني زي الخطبة، زي الكتاب اللي احنا بنقرأه الآن. التانية لا، أبيات شعرية عملها ابن الوردي، تمام، والعلماء شرحوها كثيرون، من هذه الشروح شرح الشيخ الايه الشيخ الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. والكتب دي كتب اصول، يعني كتاب التنبيه ده هو الكتاب اللي يمكن بنى واحد شكل الامام النووي رحمه الله، وكتاب المنهاج هو اللي عمل زي ما قلنا الدنيا دي كلها من المتفقه من وقت ما ظهر الى يوم الناس هذا، من القرن السابع لغايه النهارده. وكتاب البهجه الورديه كتاب حوى كل هذه المعلومات، ويمكن من الكلمات المأثورة في هذا الكتاب إن الإمام ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة لما ترجم لابن الوردي أقسم، يقول: وأقسم إنه لم يأتي أحد فنظم الفقه مثلما نظمه ابن الوردي، تمام. ها فسبحان الله، يعني كل هذه الكتب كتب أصول، كتب أصول يعني كتب قوية، كتب عمدة، فكون ان الكتاب ده يكون خلاصتها يبقى لا شك ان هو كتاب يستاهل ان الواحد يحط فيه الايه المجهود كله. قال: فاستخرت الله تعالى. لا ده انا ما بقولكش شد الستار، افتح الشباك عشان يجيب هواء، شكلك بتنام. نعم. قال: التي وضعتها في شروحي على التنبيه والمنهاج والبهجة. بقولنا فائدة هذه الكلمة إن هو جمع الخلاصة الموجودة، الزبدة بتاعت هذه الشروح، وبينها لنا في كتابه الإقناع. قال: فاستخرت الله تعالى مدة من الزمان بعد أن صليت ركعتين في مقام إمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. ومسألة الترضي على الصحابة وغير الصحابة، كلمة رضي الله عنه هنا معناها إيه؟ هي خبر رضي الله عنه، لأن رضي فعل، تمام؟ فعل ماض، فالفعل هنا هو خبر، ولكن المقصود منه الإيه؟ المقصود منه الإنشاء وهو الدعاء، تمام. يبقى معناها، معنى كلمة رضي الله عنه، اللهم ارضى عنه. والذي عليه الجمهور، جمهور العلماء، أنها لا تختص بالصحابة، تجوز على الصحابة ورضي الله عنهم، ويجوز أنك تقول على غيرهم من أهل العلم ومن أهل الصلاح ومن أهل الفضل، تقول رضي الله عنه. والإمام النووي رحمه الله نص على هذا في كتاب المجموع، قال: يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال رضي الله عنه أو رحمة الله عليه أو رحمه الله ونحو ذلك. وأما ما قاله بعض العلماء ان قول رضي الله عنه مخصوص بالصحابه. بعض الناس يقول لا ده ايه مخصوص بالصحابه، تمام، ويقال في غيرهم رحمه الله فقط. يقول فليس كما قال ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه، ودلائله اكثر من ان تحصى. تمام، فاذا قول الشيخ هنا رضي الله عنه هذه ايه، هذه يعني في محلها رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه. فلما انشرح لذلك صدري شرعت في شرح تقر به أعين أولي الرغبات. إذا هو الأول قال إنه استخار في هذا الذي طلب منه، يبقى هو طلب منه، والأمر الثاني استخار فيه، والثالث شرع في عمله بعد الإيه؟ بعد الاستخارة. قال في شرح تقر به أعين أولي الرغبات راجيا بذلك جزيل الأجر والثواب، أجافي فيه الإيجاز المخل والإطناب المملة. يعني يبعد عن الإيجاز فلا إيه؟ فلا يجعله صغيرا جدا، ويبعد عن الإطناب فلا يجعله كبيرا جدا، لأن الإيجاز يخل بالمعاني، وكذلك الإيه؟ وكذلك الإطناب يمل القارئ، يمل الدارس والقارئ، حرصا على التقريب لفهم قاصده والحصول على فوائده، ليكتفي به المبتدئ عن المطالعة في غيره، والمتوسط عن المراجعة لغيره. هناك كل الدارسين ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأبان عن اثنين اللي هو المبتدئ والمتوسط، والثالث المنتهي. كل الدارسين في كل العلوم إما مبتدئ وإما متوسط وإما إيه؟ وإما منتهي. المبتدئ اللي هو فارغ من الإيه؟ من العلم، لسه لا يزال يتشوف لأنه يتصور المسألة لسه، تمام؟ فعقله خالي من الإيه؟ خالي من العلم، هو آخذ الآن في قراءة العلم، لكن لا يقدر على تصوير إيه؟ مسائل. طيب، لما درس بقى كتاب مثل كتاب فتح القريب مثلا، هيبقى كده هو إيه؟ يقدر على تصوير المسألة، يستطيع أن يقرأ الجزء من متن أبي شجاع مثلا ويقول لك إيه ديت معناها كذا وكذا، تمام؟ ده التصوير. بقى المتوسط من قدر على التصوير فقط. طيب والمنتهي، ها هو سكت عن المنتهي، ما قالش المنتهي، تمام؟ كان هو تواضع يعني، وقال إن الكتاب يعني أقل من إن هو يوصف به من أحاطه، إنه ما قالش عليه منتهي ولا شيء، تمام؟ المنتهي اللي يستطيع ان هو يصور المسألة ويقيم الدليل ايه؟ ويقيم الدليل عليه. قال فإني مؤمل من الله تعالى ان يجعل هذا الكتاب عمدة ومرجعا ببركة الكريم الوهاب. يبقى هنا في هذا الكلام ان هو بين منهجه في الكتاب، ان هو يجعله ايه؟ يجعله وسط بين الايه؟ المختصر وبين الايه؟ وبين المطول. بين غايته ان هو طالب به رضا الله تبارك وتعالى، بين اهدافه، بين طريقته في الكتاب، وايضا قصد ان يكون الكتاب عمده. ما معنى العمده؟ معنى العمده ان هو يكون عمده في الافتاء، عمده في العمل، يكون محل اتفاق، محل فيما يختلف فيه العلماء يرجعون اليه فياخذون منه ما يرجح الايه الكلام، يرجعون اليه عند الاختلاف، تمام؟ والكتاب ما شاء الله يعني هو ظل في تدريسه في الأزهر، ولما يعني جاءت سحابة، تمام، غائمة حجبته سنوات قليلة، سرعان ما عاد الكتاب مرة ثانية والحمد لله، ويدرس وفي كل الأزمنة من زمن مؤلفه إلى يومنا وهو يدرس، سواء في المدارس النظامية أو في المدارس غير النظامية، في الحلقات والمساجد والمدارس وهكذا، تمام، وشروح العلماء وتحقيقاتهم عليه وحواشيهم عليه كثيرة جدا ما شاء الله. ودي بركة الإخلاص، بركة الإخلاص هي هو إخلاصهم هو الذي جعل هذا يدوم. لما الإمام مالك كتب كتاب الموطأ فالعلماء كلهم كتبوا زيه، كل واحد يكتب، حتى طلبة العلم، حتى الناس العاديين بدأوا يجمعوا، ما هو كله كان أيامها بيسمع حديث وبيسمع يعني سنن وكده، فكله جاء كتب موطئات. فقال إن الناس لما قالوا له إن الناس لما سمعوا بأنك كتبت الموطأ فكله كتب موطئات، أصبح عندنا كتير. قال ما كان لله إيه؟ ما كان لله داما وبقي، تمام خلاص. فهو فعلا ما بقي عندنا الا الايه، الا موطأ مالك، والباقي كله ما نسمع عنه. تمام. قال: فما كل من صنف اجاد. عايز اقول ان البركه الله تبارك وتعالى الكريم الذي يكرم عبده بما يعطيه، والوهاب الذي يهب لعبده ما يعني ما به يرضى عنه. قال: فما كل من صنف اجاد. محدش يقدر يجيد ولا يصنف، ولا حتى مش كل اللي هيصنف هيصنف جيد الا لو كان ايه، الا لو كان ببركه الايه، الله تبارك. قال: ولا كل من قال وفى بالمراد. وفى او وفى. والفضل مواهب، والناس في الفنون مراتب، والناس يتفاوتون في الفضائل، وقد تظفر الاواخر بما تركته الاوائل، وكم ترك الاول للاخر، وكم لله على خلقه من فضل وجود، وكل ذي نعمة محسود، والحسود لا يسود. هذا الكلام أيها الكرام إذا تأملناه وتمعناه وجدناه من أفضل الكلام تشجيعا للمشتغلين بالعلم. تمام. الفضل لم ينتهي، والخير لم ينقضي، والباب لم يغلق. تمام. فيعني هلم من أحسن كوفئ، لا يشتغل هيلقى ايه، هيلقى نتيجة عمله. تمام. وهيجد نتيجة جهده موجودا ان شاء الله، وربنا تبارك وتعالى يوفي العاملين اجرهم. من احسن كوفي، ومن عمل من عمل اجر. تمام. ومن طرق ابواب العلوم بصدق وجد فتحت له، وفتحت له. تمام. فتحت له ما لم تفتحه لغيره من قبل. شوف الشيخ رحمه الله بيقول ايه، بيقول: وقد تظفر الاواخر بما تركته الأوائل، وكم ترك الأول للآخر. يعني مش العلوم كلها خلاص اتفتشت واتفتحت وانتهت المسائل وما عادش حد هيجيب جديد والكلام ده كله، لا لا لا، يعني لا يزال البحر كبير، ولا يزال الإيه، ولا يزال هناك مكان عظيم جدا واسع لكل من أراد أن يسبح في بحر العلم ويستخرج ذخائره. قال: وسميته الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. وكتب العلم منها اللي بيسميها المؤلف، يسميها يعني يقول أنا بسمي كتابي كذا، ومنها اللي العالم بيسيبه ما بيسميهوش، والعلماء بقى بعد كده سواء كان الطلبة بتوعه أو النساخ في عصره يسموه. تمام. فالشيخ ما شاء الله سمى كتابه، سماه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. تمام. ولذلك يعني ينبغي ان احنا نتنبه لهذه النقطة، وهي نقطة ان العالم ممكن يسمي الكتاب، وممكن التسمية ما تكونش من العالم نفسه، ولأجل كده تلاقي لكتاب مثلا اكتر من اسم، او يعرف بس بانه شرح كتاب كذا، يعني يتسمى بموضوعه، يعني يتسمى بموضوعه. ماشي. لان دي مسألة بيتعرض لها العلماء اللي هم بيشرحوا الكتب، وبيتعرض لها الطلبة اللي هم بيحققوا المخطوطات وكده، فيبقوا عايزين يعني يشوف هو الكتاب ده اسمه كده فعلا، فالذي سماه هو مؤلفه، والمؤلف لما بيسمي بيريح خلاص، الكتاب هيعرف بهذا الاسم في كل الأزمنة، في كل العصور، في كل النسخ، في كل الطبعات، فمش هيختلفوا على إيه، مش هيختلفوا على اسمه خالص. تمام. فالشيخ ريحنا وسمى الكتاب الإقناع في حل ألفاظ إيه؟ ألفاظ أبي شجاع. قال: أعانني الله تعالى على إكماله. ها، أعانني الله على إكماله. ده دليل على إنه كتب المقدمة قبل ما يعمل الكتاب، يعني هو شرع يكتب، فأول ما كتب كتب المقدمة، مش دخل مباشرة على العمل اللي هو الطهارة وكده، وبعد خلص الكتاب عند العتق ورجع بقى يكتب مقدمة. والعلماء في ذلك فريقة، يعني منهم اللي بيكتب المقدمة الأول وبعدين يكمل الكتاب، ومنهم اللي بيكمل الكتاب في الآخر وبعدين يرجع يكتب المقدمة بتاعة الكتاب. والأولانية أحسن لنا إحنا، لأن أحيانا العالم ينقطع به الإيه؟ الأجل أو الظروف، فما يكملش الكتاب. تمام. فلو هو عمل الكتاب لغاية نصه ولا لغاية ربعه، بس كاتب مقدمة بين فيها هو عاوز يعمل ايه وهو ناوي يعمل ايه، فتقدر ايه، تقدر انت تستخلص منهجه وتقدر تكمل بعده، او على الاقل تبقى عارف هو عامل ايه. اما لو هو عامل جزء من الكتاب وما كتبش حتى مقدمة، هتحتار انت بقى في الايه، في المسألة دي. وتظل انت تذهب بك الظنون الى انه هو، هل يا ترى الكتاب كامل بس هو وقع منه الجزء ده ولا ايه الموضوع؟ ومن العلماء من يجمع بين الاثنين، يكتب مقدمة أولية وبعد ما يخلص الكتاب يرجع تاني يبص في المقدمة دي ويزيد عليها وينقص منها وينقح بحسب الايه، بحسب يعني ما كان. قال: وجعله خالصا لوجهه الكريم بكرمه وإفضاله. بكرمه وإفضاله، نعم، فلا ملجأ منه إلا إليه، ولا اعتماد إلا عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل، وأسأله الستر الجميل. هذه نهاية مقدمة الشربيني رحمه الله، وهنتوقف عندها، وإن شاء الله رب العالمين نبدأ المرة القادمة في تفسير كلامه هو لكلام الشيخ أبي شجاع رحمه الله. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.